بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن أطرح فيها البركة، وهي مجالس البث المباشر يوم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والذي يكون دائما في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. وهذا المجلس مخصص يعني إن شاء الله تبارك وتعالى لمناقشة كثير من المسائل العقدية. سنتدرج فيه في مسائل العقيدة ومسائل الفكر إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنبدأ بالمسائل التقريرية. وهناك سلسلة كبيرة من الكتب التي ستعرض في هذه المجالس، ونحن بدأنا هذه المجالس أنبه مرة أخرى ببعض الكتب التمهيدية التي لا بد منها يعني ركيزة لطالب العلم يمكن أن تخدمه في هذا الباب على وجه الخصوص، لأن أبواب المعتقد وأبواب الفكر أبواب تحتاج إلى ضبط وإلى اتزان نفسي وإلى أدب وإلى تربية وإلى ثقة النفس من نوعية معينة. ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى احنا بدأنا بكتاب حلية طالب العلم وكتاب التعالم، وكذلك بعد كتاب التعالم دخلنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب أدب طالب العلم للخطيب البغدادي الذي جرده الشيخ بكر أبو زيد، وتكلمنا بعد ذلك عن قضايا التراث الكتاب الشيخ بكر الرقابة على التراث، ثم كتاب تغريب الألقاب العلمية، وهي قضية مهمة جدا. وأنا صراحة أرى أن هذه الخمسة كتب وكتب في غاية الأهمية، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في خلال أبواب المعتقد، أبواب المعتقد سوف تعرض في المرحلة الأولى بطريقة سلوكية أخلاقية عملية أكثر منها طريقة نظرية. يعني نحن نركز على هذه المسائل من الناحية العملية أكثر، مسائل المعتقد على وجه الخصوص نحن نحتاج إلى الناحية العملية، نحتاج إلى أن نبني الطالب عمليا، نحتاج إلى أن نبني نفسية الطالب، نحتاج إلى أن نبني روح الطالب، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه المرحلة ما بعدها. ولا يمكن أبدا إذا دخل طالب العلم في هذه الكتب وأبواب المعتقد على وجه الخصوص وأبواب الفكر بنفسية ضعيفة وفكر مهترئ وروح خافتة، فإنه لا شك قد يقع وقعات شديدة جدا في أبواب الفكر وأبواب المعتقد على وجه الخصوص. هي من الأبواب التي يعني يدخل منها الداخل إلى الأم، يعني أنت لا تجد الداخل، خلاص مسائل الفقه معروفة مقررة في كتب الفقهاء، مسائل المعتقد مسائل متجددة جدا. باب المعتقد يا شباب سوف يكون له محوران، المحور الأول باب المعتقد، المسائل التي قررها العلماء قديما والمسائل المجمع عليها في الكتاب والسنة والأبواب الفكرية المعاصرة التي لا ينبغي أن تدخل في باب المعتقد. يعني أنت لا يمكن أبدا لطالب المعتقد ألا يكون عنده خلفية عن قضية الاستشراق، ولا يكون عنده خلفية على سبيل المثال عن قضية الديمقراطية ولا الليبرالية ولا العلمانية ولا الحركات المخالفة للفكرة الإسلامية المعاصرة التي تردنا من الغرب، ولا الأفكار المستمرة باستمرار التي يقذف بها رحم الغرب إلى البيئة الإسلامية وتدمير الهوية وتجريف العقول الإسلامية، ومسألة التغريب عموما وقضية النسوية وقضية الشذوذ الجنسي. هذه مسائل أصلا هي لصيقة جدا بباب المعتقد، ولا يمكن أبدا لدارس هذا الباب والخائض فيه أن يغفل النظر حول دراسة هذه الأسئلة. بل إني أرى أن كثير من المجريات المعاصرة هي داخلة أصالة في باب المعتقد، وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى فهم كبير جدا، لأن في النهاية هذه المسائل إنما تطعن في الثغور، تطعن في الداخل، تضرب الأمة من الجذور. ونحن في الغالب للأسف الشديد تستطيع أن تقول أننا يعني مهددون من الداخل، حصوننا مهددة من الداخل كما يقول دكتور محمد حسين وكما يقول الشيخ أنور الجند وغيرهم. فوقفنا، فإحنا نتكلم عن قضية تغريب الألقاب العلمية، تغريب الألقاب العلمية، التغريب عكس التعريب، يعني تستطيع أن تقول أن التغريب عكس التعريب. فنحن الآن الحياة غربية، العادات غربية، التقاليد غربية، الألقاب العلمية غربية، المسائل المعيشة غربية، كثير مما نحياه إنما يخضع في كل شيء للغرب وما يأتينا من الغرب. وقد صدق ابن خلدون حين قال إن المغلوب دائما مغرم بتقليد الغالب، المغلوب مغرم بتقليد الغالب، ونحن نحتاج أن نحفظ هذه الهوية، لأن حفظ الهوية هو حفظ لسياج الأمة الواقي، هذا حفظ للسياج الواقي لأبواب المعتقد على وجه الخصوص. وقفنا عند قول المؤلف في كتابه قد يقول بعض الكاتبين في تاريخ التعليم الإسلامي مصطلحات وألقاب علمية لا يكتب لها أن تتطور فتدخل الحياة التعليمية فتصبح الليسانس، الإجازة اللي بسموها الإجازة العالية بسموها أصبحت اسمها الليسانس أو البكالوريوس، وهذه كلها ألقاب غربية، ويصبح الدكتور الذي كان يسمى قديما بالفقيه أو العلامة أو ما شابه ذلك أو الأستاذ حتى، وهذا لقب يعني متداول وقديم جدا كما قال مسلم عن شيخه البخاري أستاذ الأستاذين، وهكذا أصبحت اسمها الدكتور، وإنما أخذنا الألقاب الأوروبية كما وصلت هناك. وبصراحة كلمة الدكتور هذه من أبغض الكلمات إلى قلبي لأسباب كثيرة، هي من أبغض الكلمات إلى قلبي لأسباب كثيرة جدا، من أعظم هذه الأسباب أن صاحبها منتفخ دائما، صاحب كلمة دكتور خد ماجستير أو الإجازة الأولى أو الإجازة الثانية وهي الدكتوراه، فيظن نفسه أنه قد وصل درجة عالية من العلم ليس فوقها درجة، وأنه ينبغي أن يحترم وأن يقدم في المجالس حتى وإن لم يحصل شيئا من العلم. والذي أنبه عليه وأكرر التنبيه عليه مرة تلو مرة تلو مرة أن قضية الإجازة هذه وقضية الدكتوراه وسعي بعض طلبة العلم المساكين لأخذ هذه المسائل حتى ينفي عن نفسه الجهل، هذا ليس صحيح، هي لا تنفي عنك جهلا ولا تثبت لك علما. الدكتوراه يا جدعان يا جماعة يا شباب يا إخوة الخير لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، إنما هي درجة سلمة أولى في البحث العلمي، سلمة بتبدأ ترتقي في سلالم البحث العلمي من خلال بتتدرب على البحث العلمي من خلال الماجستير والدكتوراه، ثم بعد ذلك لا يأتيك الإتقان إلا مع كثرة القراءة والتحرير والتمحيص والاستقراء والمذاكرة والاطلاع والتحرير العلمي والأبحاث، بعد ذلك تثقل. أما أنك يعني وصلت ذروة الدرجات أو وصلت ذروة العلم منك حصلت الدكتوراه أو ما شابه، يعني هذا كلام كله كلام فاسد كاسد عاطل باطل لا قيمة له ولا يثبت علما، كما قلت لكم ينبغي أن تعلموا أن هذا والله لا يثبت علما. قال وإنما أخذنا الألقاب الأوروبية كما وصلت هناك في آخر أطوارها كأننا نرى في الألقاب الغربية دلالة الرقي والمدني، وكذلك كل ما يأتينا من الغرب نحن ننظر إلى كثير من الناس إذا تكلم يعني في 10 جمل يدخل فيها 3 أو 4 جمل غربية كلام غربي يعني إنجليزي أو فرنسي أو ما شابه ذلك حتى يدل على أنه رجل راقي وأنه رجل يعني مدني وما شابه. قال وبلغنا في ذلك أن تخلى علماء الأزهر وشيوخه عن ألقابهم فصاروا دكاترة، فصاروا يقال لهم ماذا؟ يقال لهم دكاترة دكتور. كلمة دكتور كلمة ليست يعني ظريفة في الحقيقة، وهي كلمة ليست عربية. وتبقى المسألة بعد ذلك وقبله مسألة الجوهر والمعنى الحقيقة والحرص على إيفاء اللقب حقه من الجد. أنت دكتور، طيب دكتور لماذا؟ هل اجتهدت وقرأت واستوعبت وخرجت بالأبحاث العلمية العظيمة وتفهم في تخصصك كثير؟ والله جدا من الذين يسمون بالدكاترة، وتتعرفون أن أرحام الجامعات تقذف كل يوم بعشرات الدكاترة والأبحاث الجامعية أو الرسائل الجامعية، وهي والله يعني غثاء من الغثاء، غثاء شديد لا قيمة له أبدا، ولا تجد فيها يعني كما يقال لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها شيئا يقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتبقى المسألة بعد ذلك مسألة الجوهر والمعنى والحرص على إيفاء اللقب حقه من الجد والجهد والذكاء والشخصي. أنت بعد الدكتوراه لا يمكن أبدا أن تثبت لنفسك شيئا إلا بالجد الشديد والاجتهاد والبذل والاستقراء، وأن يكون لك وقت تشغل بالك شغلا شديدا بالعلم في نومك ويقظتك ومجالسك، ولك قسط من القراءة وقسط من التحرير وقسط من التصنيف ولك قسط من تعليم الناس ولك قسط من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تتقلب بين هذه المنازل حتى نستطيع أن نقول عنك عالم أو رجل لك يعني ملكة في العلم. أما أن تأخذ الدكتوراه ثم يعني توهم الناس بأنك قد وصلت الدرجة العالية التي لا ينبغي أن تناقش بعدها ولا أن ينظر لك إلا أنك شيخ الإسلام، فهذا كله باطل من الباطل. قال وصيانته هذا اللقب صنه بقى من الابتذال ومواضع السخرية، ويتحمل المسؤولية في ذلك الغرب والشرق على حد سواء. فلتكن للألقاب حرمتها، إذا حصت لقبا من الألقاب مثلا لقب شيخ أو داعية أو عالم احفظ لهذا اللقب حرمته. قال ولنسهر نحن الباحثين وطالب البحث على رعاية كرامة هذه الألقاب. قال وإن منهج الرعاية للشك دون الحقيقة يسير في خط مناقض تماما لما ارتضاه المسلمون منهجا لهم في الصدر الأول، فكانوا يعتمدون الحقائق لا الشكليات، العبرة بحقيقة الأمر، هل أنت فعلا على علم أو أنك أخذت لقبا بالباطل ككثير من الناس الذين يأخذون هذه الشهادات ربما بالرشوة، وربما صنع لهم الناس مثل هذه الكتب ومثل هذه الأبحاث العلمية ولا حقيقة أبدا لجهد لهم في هذه الأشياء، وهو إمة التابعين إذ كانوا لا يؤمرون في الجيوش عليه علم والفهم والسؤال. بلغت فلن تبلغ درجة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما بلغت. ولذلك كان التابعين يعرفون للصحابة قدرهم وحقهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى صار هذا المسلك دليلا على الصحبة كما حرره الحافظ. القادة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم السادة. قال: وأمام هذا فإن مبدأ هضم النفس واللصوق إلى الأرض ونحوهما من مكارم الأخلاق من حلية المسلمين عامة وأهل العلم والمعرفة منهم خاصة، لا يحس المسلم بانخفاض مستواها عند من يأنف من أن يدعى باسمه مجردا من هذا اللقب. الأصل أن طالب العلم عنده خفض جانب، عنده تواضع، عنده خفض جناح، عنده لصوق بالأرض، لا يحب أن يشتهر، لا يحب أن يوصف بهذه الصفات القبيحة من التعالم والكبر والتعالي وما شابه ذلك. فبعض الناس يكون دكتور مثلا، إذا قلت له يا فلان أو يا شيخ فلان، يقول لك لا أنا الدكتور الفلان، ويأنف جدا أن تكلمه بهذه الطريقة، ويأنف جدا أن تكلمه بهذه الطريقة. وصراحة كما قلت لكم، لا، المناصب العلمية توجب علما، المناصب العلمية دين لا تعطي ملك في العلم، ولا تثبت علما، ولا تنفي جهلا أبدا، لا في الرجل ولا في المرأة. كمن يتزوج امرأة لأنها مثلا طبيبة أو أستاذ الجامعة، نقول له يا أخي المرأة التي هي على الفطرة أولى لك وأوفق وأحسن بكثير من هؤلاء الذين قد أصيبت. طبعا ما تجد أحدا من نساء المسلمين الآن إلا وأصيب بهذه اللوثة للأسف الشديد. هذا المتعلمة زي اللي مش متعلمة، كله يعني دمرت فطرهم ولا حول إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقليل ما هن. قال: ومن يلفظ به عندما يعرف بشخصه، ومن يلفظ به يقول لك أنا الدكتور فلان الفلان. إيه يعني الدكتور فلان الفلان؟ يعني ما الذي حصلته من العلم؟ ما الذي نلته من البحث العلمي؟ وما الذي كتبته؟ ما الذي يشهد لك من العلم سواء في محاضراتك أو في مؤلفاتك أو في كتبك أو ما شابه، أو يرمز به في محرراته؟ وهذا مسلك مناهض لآداب أهل العلم والمعرفة، وهذا مسلك مناهض لآداب أهل العلم والمعرفة كافة. فالأداب بتقول إن أنا أتواضع، إن أنا أخفض الجناح، إن أنا لا أتعالى على الناس بما حصلته من هذه الألقاب التي لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع ولا قيمة لها على الإطلاق أبدا. طيب يا شباب، هنا قال: ويستطيع الناظر في كتب التراجم عندما ينعم، يعني يتأمل تأملا شديدا النظر في السير والرجال، أن يتجلى له بوضوح مظهر الانطباع بروح التواضع والافتقار. هذه ميزة لاصقة بعلماء الأمة منذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، حتى إنك تجد أن الصحابة يتدافعون الفتوى، لا يتكلمون أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الذي أستطيع أن أفتي وسأفتي وسأفعل، لا يفعلون هذا أبدا، وليس هذا من سمت صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ونتيجة هؤلاء كانوا كذلك، روح تواضع، روح افتقار، انكسار، يعني نوع من أنواع البساطة في التعامل. قال: ونتيجة لهذا فلن يرى من يلقب نفسه بما كان يستحقه من لقب علمي أو لقب تزكية في حياته وزمانه، بل سيرى مواقف الأنفة من ذلك، وهذا منتشر في كتب النقلة للسيري. يعني إذا قال له يا عالم أنت عالم، فيقول لك ما رأيت عالما قط، ولا رأيت أنت عالما قط، ولا يقال لي عالم، ولا أظن أنني عالم. بل هم أنفسهم كانوا يعني دائما ما يتورعون عن أن يصف أحدهم نفسه بالإخلاص، ويقول يعني هو هل رأيت مخلصا قط، وهل رأيت ناسا قط، هل رأيت مخلصا. والذهبي يذكر عن بعض أهل العلم يقول: والله ما علمت أنني ذهبت إلى مجالس الحديث أبدا وأنا مخلص في نيتي. والذهبي يقول: وأنا كذلك والله لا أعلم أنني جلست مجلسا وأنا فيه مخلص في هذه النية. قال: فهذا الإمام المحدث أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن إسحاق السبيعي معروف، المتوفى سنة 29 و100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له شخص: أأنت الشيخ أبو إسحاق؟ قال: لا، أنا أبو إسحاق. وعلماء العصر بالله وطالله ووالله لو جمعوا إلى رجل كأبي إسحاق ما وصلوا تراب نعله، وما وصلوا الذرات التي تعلق بنعله أبدا في منخريه، منخريه لا أقول فقط نعله. قال: لا، أنا أبو إسحاق. وهذا العماد الحنبلي وإبراهيم بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 14 و600 614 هجرية، كان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع، نهاهم عن ذلك كما في ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي. هذه طريقة أهل العلم أنه يتواضع، أنا لا أقول أنه يكسر الحواجز بحيث يتجرأ عليه من حوله ويتجرأ عليه الطلبة المبتدئون، هذا ليس من التربية على الأدب وليس من التربية على أخلاق العلم وسلوك أهل العلم، لكن لا تعوده أن يقدسك وأن يرفعك فوق قدرك وأن يغلو فيك، هذا كله ليس من الأدب. قال: وفي الشذرات لابن العماد قال: قال التقي السبكي: كان ابن دقيق العيد لا يخاطب أحدا إلا بقوله يا إنسان غير اثنين، الباجي وابن الرفعة، يقول للباجي يا إمام ولابن الرفعة يا فقيه. الرفعة ولا الرفعة ولا الرفعة أخوان، من يضبط هذه الكلمة من الشباب اللي حاضر؟ وفي ترجمة القاضي أبو البركات أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى سنة 886 هجرية قال: وألزم الموقعين بالمنع من مزيد الألقاب له ولأبيه ولجده، يعني لا تغلو فيني يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فالإطراء دائما هو سبيل الزيغ وسبيل الضلال وسبيل الانحراف، أنك إذا زدت في تقدير الشخص وأعطيته فوق قدره فإنك تزري بالعلم، تزري بمرتبة العلم، وأنت ستجعله يعني الإنسان يغتر بمن حوله إذا سمع كثرة المثنين عليه والذين يرفعون قدره باستمرار ولا يجد أبدا من يوقفه ويقول له اتق الله وتوقف وأنت مخطئ في هذا ومثل هذه الأشياء، الإنسان يصير كأنما هو معصوما، كأنما هو معصوم يعني ولا يخطئ، ودائما يضيق صدره ولا ينطلق لسانه إذا ماذا؟ إذا قال له أحد أخطأت أو رجع هذه الفتوى وأنت لا ينبغي أن تقول مثل هذا الكلام، لا يتحمل. فهو ألزمهم بهذا أنه لا يتكلمون بألقاب كبيرة عليه ولا على أبيه ولا جده، وأمرهم بالاقتصار على قاضي القضاء لكل منهم، وقال: هذا وصف صحيح، وكذا منعني القائل السخاوي من إطرائه وأمرني بالاقتصار في ترجمته على شيوخه ونحو ذلك، وقال: لست في حل من زائد عليه، لا تزيد على هذا، أنا فلان. ومن الاقتصاد في الألقاب ما جاء في ترجمة عبد الله بن وهب المالكي قال: وكان مالك يكتب إليه إذا كتب في المسائل إلى عبد الله بن وهب المفتي، كان يكتب مالك يكتب إليه ولم يكن يفعل هذا مع غيره فقط. وفي ترجمة الهكاري الملقب بشيخ الإسلام متوفى سنة 486 هجرية قال: وسمعت أن بعض الأكابر قال له: أنت شيخ الإسلام؟ فقال: بل أنا شيخ في الإسلام، أنا واحد يعني من الدعاء والمشايخ الذين يعلمون الناس، لست شيخ الإسلام. وقال أبو الحسن العامري المتوفى سنة 81 و300 في كتابه الأمد على الأبد، والعامري طبعا معروف أنه من أقدم من تكلم في قضية مقارنة الأديان ونقد الكتاب المقدس، قال: ولقد كان شيخنا أبو زيد أحمد بن سهل البلخي رحمه الله مع توسعه في أصناف المعارف، رجل مستقر جدا ومتوسع ومتفنن، واستقامة طريقته في أبواب الدين، متى نسبه أحد من موقريه إلى الحكمة يشمئز منه ويقول: لهفي على زمان ينسب فيه ناقص مثلي إلى شرف الحكمة. أنا رجل مسكين ضعيف يعني مبتدئ في طلب العلم، يعني أرجو أن يوفقني الله تبارك وتعالى العلم. ثم قال: وهذا حال أستاذه يعقوب بن إسحاق الكندي. ثم قال: قال ابن الحاج في المدخل في معرض بحثه النفيس في ذلك: ألا ترى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى من المتأخرين لم يرضى قط بهذا الاسم، وكان يكرهه كراهة شديدة على ما نقل عنه وصح. طبعا أنتم تعرفين النووي من هو، النووي في العلم والعبادة والزهد والسلوك يعني الرقي الشديد جدا في مذهب الشافعية، وإمامته في الحديث معروفة. قال: وكان يكرهه كراهة شديدة على ما نقل عنه وصح، وقد وقع في بعض الكتب المنسوبة إليه رحمه الله تعالى أنه قال: إني لا أجعل أحدا في حل ممن يسميني بمحيي الدين، وكذلك غيره من العلماء العاملين بعلمهم، يعني لا يريد أن يلقب بلقب أكبر من حجمه، هو لا يرى نفسه كذلك. وأهل العلم المتقنين الراسخين دائما لا يرون لأنفسهم شيئا، لا يرون لأنفسهم قدرا، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وأعظم الناس قدرا من لا يرى لنفسه قدرا، شايف نفسه فوق الناس أفضل من الناس، هذا تجده أعظم الناس. إنسان كلما زادت يعني زاد النقص عنده فإنه يعوض ذلك، فأن يهب نفسه من الألفاظ والألقاب والأشياء ما ليس له، يحب دائما أن يمدح بما ليس له بحق. فبيقول عليه رحمة الله يقول: قال يحيى النووي فسألته عن ذلك فقال: إن نكره أن نسميه باسم كان يكرهه في حياته. يعني واحد بيقول بدل ما يقول النووي قال يحيى النووي، قال يحيى النووي. فقال له: كيف تقول يعني الإمام الكبير النووي عليه رحمة الله تقول هكذا باسمه مجردا؟ قال: هو كان يحب هذا، فعلى هذا فهذه الأسماء إنما وضعت عليهم تفاعلا، تفاعلا يعني فعلها غيرهم ولم يطلبوها هم، ولا اصطراحوا لها ولا شجعوها ولا أمروا بها، إنما أطلقها عليهم غيرهم وهم كانوا يأبون ذلك أشد الإباء. وذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن تيمية الإمام الكبير، يقول: ما أنا بشيء، كان دائما ما يقول هذا، ما أنا بشيء ولا مني شيء ولا عندي شيء، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى. وكان يعني يرفض أن يلقب بتقي الدين ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك. هو لقبه أهله به، هو لا يرضاه ولا يحبه. والشيخ المبارك الجزائري ثم الدمشقي متوفى سنة 1330، وجهت إليه الدولة رتبة علمية فاستاء جدا ولم يقبلها ولم يبعث بشكر إلى الوالي، وما رؤي يغضب مثل غضبه عند ذكره. ده في ترجمته. ابن هبيرة عليه رحمة الله كان يقول: لا تقول في ألقابي سيد الوزراء. ابن هبيرة الحنبلي، الوزير الحنبلي المعروف، الإمام الورع الكبير الذي قالوا ما وجبت عليه زكاة قط، يعني كان ينفق ماله كله في سبيل الله فلا يحول عليه الحول حتى تجب في ماله الزكاة. فإن الله سبحانه سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر. فيقول: طالما في وزراء يعني من هؤلاء الأفاضل الكبار فلا تقول سيد الوزراء، فأنا لن يكون سيدا لجبريل ولا ميكائيل. فهو يعني يترفع عن مثل هذه الإطلاقات التي لا يرضاه، بل إن تشددهم في ذلك وصل إلى حد عدم إطلاقها إلا بقدر الاستحقاق، ويتعقبون من تجاوز ذلك، ويتعقبون من تجاوز ذلك. قال: وهذا باب من النقول موسع يقع الناظر عليه من خلال تراجم الرجال وسيرهم، لا سيما الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان، ثم للورثة عنهم بحسب سهامهم من ميراث النبوة. ومنه يتحصل أن تلقيب المرء نفسه بألقاب العلم والتزكية هو خلاف الأدب النافع، والله عز وجل قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والسمت الصالح. أما اللقب بهذا اللفظ بخصوصه فإني قد أجلت النظر، يعني أدار النظر فوجدته لقبا غير سائغ لأمور منها. إن هذا اللفظ المستورد هو في أصل إطلاقه من عدو لنا في دنيانا وآخرة، أصل الدكتور وهذا الكلام. وقد علم من نصوص الشريعة المطهرة أن من مباني الإيمان العظيمة بغض أهل الإشراق وعدم موالاته، والبعد عن التشبه بأعداء الله، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم حتى في الألفاظ، وهذا اللقب من هذا القبيل. وقد أبان جمع من الكاتبين عن ذلك، ومنه ما جاء في كتاب المنهج الأدبي، منهج البحث الأدبي، إذ قال ماذا يا شباب؟ قال: كثير من الدرجات لدى الغربيين من أصل إغريقي، يعني أخذوها أصلا من أصول إغريقي أو لاتيني، ثم تبناها الاستعمال الديني فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها، يعني مخلوطة أصلا دخلت إليهم من الإغريق. فالليسانس تعني في الأصل الإجازة التي تمنح صاحبها حق أن يكون محاميا أو معلما، كلمة ليسانس وكلمة غربية، ثم أطلقت على السنتين اللتين يمضيهما خريج الدراسة الثانوية في دراسة اللاهوت هناك في الغرب قبل أن يقبل للدكتوراه على مقاعد الدرس. والدكتور في الأصل هو الذي يعلم علنا، وأطلقه اليهود على الرباني أو الحاخام العالم بالشريعة، وأطلقه المسيحيون على الذي يفسر الكتب المقدسة، يكون هذا اللقب. ودخل اللقب الجامعات لأول مرة بجامعة بولونيا في إيطاليا في القرن الثاني عشر، ثم تبعتها جامعة باريس بعد قليل. وفي سنة 1400 جعلت جامعة باريس أربع كليات، جعلت جامعة باريس أربع كليات هي اللاهوت والقانون والطب والفنون، أي الآداب والعلوم، وبقي اللقب في الكليات الثلاث الأولى دون الفنون، ولا يمنح إلا بعد دراسة صعبة قاسية تستغرق ما بين 8 إلى 14 سنة، لقب دكتور. تعقبها مناقشة علنية يحصل الطالب فيها على أثر نجاحه في الدرجة شعار الدكتوراه، وهي الجبة الروب والخاتم والقبعة المربعة، ولم يسمح لكلية الفنون الآداب والعلوم بلقب الدكتور إلا بعد الثورة الفرنسية بموجب مرسوم كذا كذا. الشيخ بيذكر تاريخ هذا اللقب. قال ولعله بعد يتضح أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبه في الظهر، تشبه بالغربيين. في الحقيقة بعض الناس يقول أن الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله وكثير من يمنعون مثل هذه الألفاظ وهذه العادات وهذه التقاليد، ومثل يعني مسألة تغريب دراسة الطب مثلا والعلوم التجريبية باللغات الأجنبية، يقول يعني أنتم متشددون جدا والأمر بسيط وسهل ومن قبيل العادات. فنقول له يا أخي القضية ليست قضية عادات، يعني أنا حين يعني العبادات الإسلامية الشرائع والشعائر الإسلامية تجبر المجتمع المسلم على عادات معينة. يعني نحن غالب أعمال المسلمين على مر 14 قرنا إنما كانت مرتبطة بالصلوات، يقول لك بعد صلاة العصر بعد الفجر العمل من بعد شروق الشمس إلى مثلا صلاة الظهر والاستراحة من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني وهكذا. كانوا يعني يربطون حياتهم كلها بشعائرهم وشرائعهم. أما أنك تستورد مش عارف عيد الأم، طب عيد الأم إلما هذا عادة يا جماعة وليست عبادة وليس هو عيدا من الأعياد الدينية حتى تمنعه، فما الخطورة فيه؟ الخطورة فيه أنه مستورد من الغرب، وهو إذا استورد من الغرب تكون له دلالات، فدلالة الأم هناك لا قيمة، لا توضع في دار المسنين، ليس لها بر، لا يهتم بها إلا في يوم واحد من أيام السنة، ثم يحتفل يقام احتفال معين، فهذا الاحتفال يكلف تكلفة معينة ويرهق بصورة معينة وله ظلال ليست ظريفة على الإطلاق. فالأم ينبغي أن توضع على الرأس وفي العينين في كل وقت وفي كل حين، وأن يحسن إليها في كل الأوقات. عيد الأم وعيد الأب وعيد مش عارف الحب وعيد الحب كلها أعياد مرتبطة بأشياء ليست من شريعتنا وليست من سلوكيتنا ولا من أخلاقنا، وفيها تشبه بأهل الكفر، وهي في النهاية تسحق الهوية سحقا شديدا وتغير عادات وتقاليد المجتمع المسلم المبنية على ما قلت لكم. فالشيخ بيقول ولعل بعده يتضح أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبيه في الظهر، تشبه ونوع ركون في الباطن، ولا يجمل بالمسلم تكثير سواد أهل الكفر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال من كثر سواد قوم فهو منهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر سواد قوم فهو منهم. وأقل ما في هذا الوجه من المحاكاة أنه من مظاهر الذلة والضعة أنك تقلد الأكابر العلماء الصحابة الأفاضل وتبعية المغلوب للغالب. والمسلم مطالب بالعزة والأنفة من التبعيات الماسخة المجردة من العوائد النافعة، وما ألطف ما صاغه العلامة محمد الخضر حسين في كلام في ذلك، يقول له كلام طيب جدا في رسائل الإصلاح، ثم يقول مبنى كلمة دكتور أصلا غربي محدث لا يمت إلى اللسان العربي بصلة، فهو شيء يعني أتانا من هناك. وابن تيمية يقول اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، اللسان العربي. ولذلك الشافعي يقول كلمة عظيمة جدا، أنا لما كنت أسمعها كنت أتعجب، يقول له ولا يحل لأحد من أهل العربية أن يتكلم بغير العربية لغير ضرورة، أنت عربي تكلم باللسان العربي، إن كنت عربيا فتكلم باللسان العربي ولا تتكلم بغير العربية لغير ضرورة. إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وأنا في هذه العجالة أدعو الأفاضل المتابعين الذين سيسمعون هذه المحاضرات أن قدر المستطاع أن يقرأوا كتاب اللغة الباسلة، وأظنه الآن مرفوع على قنوات التلفزيون التي تهتم بالكتب، كتاب اللغة الباسلة للدكتور فتحي جمعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يطيب ثراه جزاء ما اهتم بهذه اللغة واهتم لها ودافع عنها وبذل عمره كاملا في بيان قيمتها وبيان منزلة هذه اللغة الشريفة لغة القرآن العظيم. قال وإذا كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى. وفيه يقول عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه، كانوا يستقبحون جدا لدرجة أن الصحابة كانوا يضربون أولادهم على اللحن في الكلام، إذا لحن في الكلام رفع المنصوب نصب المرفوع، لم يرتب الكلام تركيبا صحيحا يجري على القانون العربي، فإنهم كانوا يضربونهم على هذا ويعتبرون ذلك من السوءات، يعتبرون ذلك سوءة من السوءات العظيمة. قال اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ويقول شيبن ارتقاء المنابر مخافة اللحن، لماذا لا يحب أن يرتقي المنبر؟ تخيل المنبر في الحقيقة من الأمور المهولة الصعبة الشديدة، فإنك تعرض عقلك وطريقتك وأسلوبك ولغتك على الناس. ولذلك لما قيل لعبد الملك بن مروان: شبت يا أمير المؤمنين؟ قال: أعرض عقلي على الناس كل أسبوع ولا أشيب. طبعا يحمل هم أن يعرض عقله على الناس وأن يعرض لغته وأن يعرض أفكاره على الناس كل أسبوع في خطبة الجمعة، وكان الولاة والأمراء حين ذاك هم خطباء الجمعة. قال: إذا كان كذلك فما بالك إذا انضم إليه نقص بنية اللغة من أطرافها واجتثاثها من أصلها حتى تصبح المولدات لغة للتخاطب وزادا لحملة الأقلام. البيروني يقول: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، وهذا تعصب محمود للغة القرآن الجليلة الشريفة العظيمة. وقد قالوا إن الكلام مشتق من الكلم الذي هو الجرح لتأثيره في النفوس كما يؤثر الجرح، حتى قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام، يعني لا يلتئم ما جرح اللسان. فجرح اللسان أقوى من جرح اليد كما يقولون. كيف يجوز لنا أن نكلم ابنة عدنان اللغة العربية، سمى ابنة عدنان وصالح ذريتها: إنها سموم إن تجرعها المسلمون تبدلوا الدخيل بالأصيل والهجين بالفصيح، وصار سقط الكلام حليفا للغة القرآن. وإن المسلمين حقا أرجح عقلا وأرفع فهما من أن يسلوا أيديهم من لغتهم الفسيحة المجال الناسجة على أحكم مثال، ويضعوها في قالب لغات نزع عنها أصالة الفصحى ولباس التقوى. يقول الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة من مقالات الشافعي التي يعني لو استطعت أن تحفظها فاحفظها لجلالتها وعظمتها وشرفها، قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ما استطاع. ولذلك أنا دائما ما أوصي الطلبة عندي في المعهد، ودائما الطلبة الذين يجلسون معنا باستمرار ولهم صلة بي، أقول لهم: ليكن لك ورد يومي من لغة العرب لا تنقطع عنه أبدا، أن تحفظ أشعار العرب وأن تحفظ أقوالهم ونثرهم وقصصهم، وأن يكون لك دراية كبيرة بهذه اللغة تطلع على معاجمها وعلى كتب الدلالة فيها وما شابه، ولا تنقطع عن ذلك أبدا. لابد أن يكون لك ورد يومي من كلام العرب لا تنقطع عنه أبدا. فالإنسان ترسخ قدمه في علوم الشريعة بقدر رسوخ قدمه في لغة العرب وآدبه. قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يقصر في هذا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني شهادة حقيقية يفهمها، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا، يعني ينبغي عليه أن يتقدم في فهم ودراسة لغة العرب حتى يكون متبوعا في هذا لا تابعا. والشيخ أحمد شاكر يقول: في هذا معنى سياسي وقومي جليل. كلمة قومية كلمة يعني لا أحبها، وكأني يعني استهجنتها من كلام الشيخ أحمد عليه رحمة الله، لكن هذا معنى سياسي جليل جدا ومعنى أممي، لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لنجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة، ولا يوحد أمة الإسلام مثل لغة العرب. وهذه الشريعة السامقة دينها واحد وقبلتها واحدة ولغتها واحدة، فهم توحدوا في هذه الثلاثة: الدين والقبلة واللغة، ومقومات الشخصية نفسها التي تنتج عن الدين واحدة، ولتكون أمة وسطا ويكونوا شهداء على الناس. فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها، ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: تبعا لا متبوع. ثم إن هذه الألفاظ الغربية مستهجنة، لأن في معناها لا يحمل من الوقار والقيمة الأدبية، ليس فيه وقار ولا قيمة أدبية، ومن السمت الإسلام النقي من الشوائب وما تحمله الألفاظ السائدة في أرضية البلاد الإسلامية، مثل لفظ كلمة شيخ وفقيه ومحدث ومفسر وأستاذ، هذه الكلمات التي كانت ومعيد وأديب ولغوي ونحوي ونحوها من الألفاظ التي يعنى بها ما يحدد مفهومها، فيعطي كل ما يستحقه من لقب يحدد اختصاصه ويوائم منزلته. كل إنسان يعطى ما يستحقه ويدل عليه بجلاء كفلق الصبح، وتجد أهل هذا أصل هذا في السنة المشرفة، حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يستحقه من وصف لعلمه الذي برز فيه، فأقرأ الصحابة يسمى القارئ أبي بن كعب، وأفرضهم الفرضي زيد، وأقداهم علي بن أبي طالب ومعاذ، أعلمهم بالحلال والحرام، ودعا لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين وعلم التأويل لكتاب الله الكريم، فسماه الصحابة رضي الله عنهم البحر ورباني هذه الأمة، ولقب بترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقالوا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفسر بعض الصور على عرفة تفسيرا لو سمعه الروم والفرس والترك والديلم لأسلموا من جمال ما يفسر به كتاب الله، كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وهكذا تجد هذا النمط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجده منثورا في تراجمهم من كتب الصحابة كالاستعاب والإصابة وفي فاتحة إعلام الموقعين جملة وافرة من ذلك. وهكذا درج أهل العلم في إعطاء كل ما يستحقه من لقب من غير إسراف ولا تفريط. قال العامري في الأمد على الأبد: إن من برع في حفظ اللغة وصف بأنه لغوي، رجل بارع في اللغة لغوي، ومن تمهر في علم الأعراب وصف، كان له مهارة كبيرة في علم الإعراب يعني، وصف بأنه نحوي، ومن حذق في قوانين العروض موسيقى الشعر يعني وصف بأنه عروضي. ثم إذا جمع بين هذه الأبواب الثلاث واقتدر بها على نظم الكلام ورصفه قيل إنه أديب على الإطلاق. كذا من برع في علم التقادير يوصف بأنه مهندس. أما هذا اللقب دكتور فهو مضطرب الدلالة، إذ يستوي في إطلاقه كل من نال هذه الرتبة النظامية من طبيب وبيطار ولغوي وأديب، دكتور في الطب، دكتور ما هكذا يقال دكتور وخلاص، وفقيه ومحدث ومهندس، وهكذا من كافر أو مسلم، صالح أو غير صالح، فالرؤوس بهذا اللقب قد تستوي تحته، وإذا استوت الرؤوس فعل الطهر والصلاح والعفاف. الأصل هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تستوي رأس الكافر مع رأس المسلم أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجعل هذا كذاك. والتسوية من هذا القبيل مخالفة لسنن الفطرة، وقد علم أن الألفاظ كالمعارض للمعاني، فيجب أن يكون اللفظ ملائما لمعناه وبقدره، كما يجب أن يكون الثوب ملائما للجسم المعروض فيه وبقدره. يقول إبراهيم بن المدبر في الرسالة العذراء كلام فخم، يقول: وشبهت الحكماء المعاني بالغواني والألفاظ بالمعارض، فإذا كسى الكاتب البليغ المعنى الجزل لفظا رائعا وأعاره مخرجا سهلا كان للقب أحلى وللصدر أملى، ولكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور الذي يتولى نظمه الحاذق والجوهري العالم الذي يظهر بإحكامه الصنعة له حسنا هو فيه ويمنحه بهجة هي له، كما أن الجاهل إذا وضع بين الجوهرتين خرزة هجن نظمه وأطفأ نوره. ثم قال: مثل الألفاظ الشريفة والمعاني الظريفة مثل القلائد اللائحة في الطرائب الواضحة، سلك منظوم جميل في عنق امرأة حسناء. وقال: إني لأتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. ثم قال الزمخشري، يقول في ربيع الأبرار كلام جميل، كلام الزمخشري جميل، ويتلوه بكلام ابن حزم عليه رحمة الله، وهو يبين جدا إن الألفاظ لها دلالات خطيرة، ولا ينبغي أبدا أن يطلق اللفظ إلا بمعرفة دلالته. فلفظ الفاظ الغربية هذه لها دلالات هي خارجة وخارجة عن النظام وخارجة عن الجمال وخارجة عن الشرف، وتستوي فيها الرؤوس، وربما كان فيها تقليد لأهل الكفر وتشبه بهم وميل لهم. يقول، يتكلم الزمخشري في ربيع الأبرار فيقول: قل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب، ولم تزل في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير، غير أنها كانت تطلق على حسب استحقاق، وهذا هو الشاهد، على حسب استحقاق الموسمين، يعني الموصوفين بها. أما ما استحدث من تلقيب السفلة بالألقاب العلمية حتى زال التفاضل وذهب التفاوت وانقلبت الضعة والشرف والفضل والنقص شرعا واحدا فمنكر، هذا منكر. وهب أن العذر مبسوط في ذلك، فما العذر في تلقيب من ليس له في الدين بقبيل ولا دبير ولا له فيه ناقة ولا جمل، بل هو محتو على ما يضاد الدين وينافيه بجمال الدين وشرف الإسلام، هي لعمر الله الغصة التي لا تساغ والغبن الذي يتناثر الصبر دونه. نسأل الله إعزاز دينه وإعلاء كلمته وأن يصلح فاسدنا ويوقظ غافلنا. وكم من أسام تزدهيك بحسنها، اسم حسن كبير فخر، وصاحبها فوق السماء اسمه سمج لا قيمة له أبدا ولا شرف. قال ابن حزم: وانخرق الأمر واتسع، قال اتسع الخرق على الراجع على الراقع، واتسع الخرق على الراقع. قال: وانخرق الأمر واتسع ورذل جدا حتى سمي بهذه الأسماء في المشرق والمغرب السماسرة واللصوص والأنذال ورذالات الناس، وتطايب الناس بذلك حتى لعهدي بالعامة تسمي رجلا من أهل قرطبة يسمى أسيد بن حبيب أيام المستكفي أمل الدولة. ألقاب كبيرة، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ألقابه خلاص أمن ندى ألقاب شيخ وعمام وعالم ودعية وديله. قال: ليرى الله عباده هوان ما تناحروا عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما غالوا به، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا على الله تعالى ألا يرفع الناس شيئا إلا وضعه، ما رفع الله أحدا إلا وضعه شيئا إلا وضعه، أو كلاما هذا معناه، ولاح أن الحقيقة إنما هي العمل لدار البقاء والخلود بما يرضي الله تعالى، والعدل في البلاد والعمل بمكارم الأخلاق وحمل الناس على الكتاب والسنة، هذه وظيفة الحكام، والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه، فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف. وبهذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط المهين، لا بأسماء يقدر على التسمي بها كل نذل خسيس واهن، ولا بملابس لا تصلح إلا للجواري، أو بكل ما يصح في الكف من نشب، أو بمشارب تذهب عقل شاربها وتلحقه بالمجانين. ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عضد لها ولا عماد ولا لقب، كانوا لقبون بأسمائهم، ليست هناك ألقاب كبيرة. فلما كثرت الألقاب والمغالاة في الألقاب رأينا ما رأينا من سوء الحكم والظلم والعسف والاستبداد. قال: وقد طبقت الدنيا طاعة واستقامة ونفاذ أمر، دولة الأموية وهي عندي خير وأوفق وأرشد من الدولة العباسية. قال: وهي الآن أكثر ما كانت أعضادا وعمدا، قد طبقت الدنيا خساسة وضعفا ومهانة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله. ثم ذكر أبيات جميلة جدا نطق بها الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، قال فيها ماذا؟ قال شاعر محمد رضا الشبيب العراقي، قال: فتنة الناس وقينا الفتن، يعني وقانا الله الفتن، باطل الحمد ومكذوب الثنى، لا تحمد إنسانا ولا تثني عليه بما ليس له بأهل، رب جهم حولاه قمرا وقبيح حولاه قمرا، جهم حولاه قمر، شيء مظلم يحول لقمر، وقبيح صيراه حسنا، أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح الداء هنا، كلنا يطلب ما ليس له، كل واحد عاوز يتحط في منزلة مش بتاعته، كلنا يطلب ذا حتى أنا، كل واحد عاوز يتحط في حتة مش بتاعته خالص، ربما تعجبنا تعجبنا مخضرة أربع في الأصل كانت دمنا، مكان حقير جدا ومقبوح يعجب كأنه أخضر، لم تزل ويحك يا عصر أفق عصر ألقاب كبار، ألقاب كبار، العصر عبارة عن ألقاب، يعني زي ما بيقول أحد الممثلين يعني بلد شهادات، صحيح شهادات وألقاب في الفاضي. حكم الناس على الناس بما سمعوا عنها وغضوا الأعين فاستحالت وأنا من بعضهم أذني عينا وعيني أذنا. أخطأ الحق فريق بائس لم يلومون ولا مزمنا، إننا نجني على أنفسنا حين نجني ثم ندعو من جنى. خسرت صفقتكم في معشر شروا المال وباعوا الوطن، أو عصوه ولو أعاضوا به هذه الدنيا لقلت ثمنا. يا عبيد المال خير منكم جهلاء يعبدون الوثن، إنني ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمن. إنني أعد نجدا روضتي وأرى جنة عدني عدنا. إذن ففي هذه الإطلاقات، إطلاق هذه الألفاظ الغربية وهذه الألقاب، ضروب من التعسف والمناكدة وكسر اعتبارات المفاهيم السليمة وتقليل ضمني من شأن هذه الألقاب القويمة في مبناه الدقيقة فيما تعنيه. ومن وراء ذلك ففي هذا الإطلاق قضاء على هذا السنن الطريقة القويمة والمنهج السليم على المدى البعيد، وواجب والله على الأمة المحمدية في يقظتها أن تنابذ التبعيات الماسخة قبل انطماس معالمها الشريفة في عين فتنة التغريب الحمئة. وأقول انظر إلى أعظم معقل للعلم في عصور كثيرة، الأزهر، لما تكاثر فيه هذا اللقب قال تساقط زهره. ألقاب مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاشا ثورة الأسد أو جولة الأسد ثورة الأسد، شيء عجيب جدا جدا ولا ينبئك مثل خبير. قال ومن مساوئ ذكر هذه الألقاب الغربية التي انتشرت في البيئات الإسلامية في التحلي بها به على هذا المنوال الفخري أنانية ينوء بملاقاتها أرباب الذوق الرفيع، والأنانية عقبة كؤود لا يقتحمها إلا المتخلصون من عوائقها المتحلون بالسمت الإسلامي في جو تلكم الأهواء الهادرة في هذا الزمن. قال وفي ذلك في نصب شعار التغريب للألقاب العلمية على المتعلمين من مواليد أهل الإسلام نافقاء لشحن فؤاد الناشئ بأنه وليد حركة تعليمية غربية. يعني لما يستبدل كلمة الدكتور يستبدل الفقيه والمحدث والعالم والداعية بكلمة دكتور، فلها مردودات مضادة شديدة، هبوط في مستوى الاستقلال والذاتية وتشكيك في القدرة على الإبداع والابتكار. يعني احنا ليس عندنا قدرة أن نبتكر ألفاظا قوية تعبر عن حقيقة الأمر، إن كان هذا عالم أو داعية أو فقيه أو لغوي أو ما شابه. ثم قال تعريض المرء نفسه بانفتاح باب قالت الناس من أنه يحمل الاسم بلا حقيقة، فهو مزج البضاعة. كثير من الدكاترة الآن الذي يحمل لقب دكتور وهو لا علم عنده أبدا ولا فهم ولا سلوك ولا شيء، إنما أخذ شهادة بالزور والبهتان يعني للأسف الشديد، وظن نفسه شيئا وهو ليس بشيء. قال وما أجمل بالمرء أن يعيش تحت ستر الله، ومن كان صافي الجوهر عميق المادة فأمام الحقائق تتلاشى المظاهر وتزول كتقلص الظل وزوال الخيال. يقول العامري الفائز بالحكمة الحقيقية والمرتاض بالعبادة الخالصة هو الموصوف بالفضيلة المطلقة. فإذا كل من لم يكن حكيما متعبدا فإن إطلاق وصف الفضيلة عليه لن يكون إلا بمنزلة الظل والخيال. ومن المليح قول مالك إنما فسدت الأشياء حين تعدي بها منازلها. الله، في المدخل ابن الحاج يذكر هذه المقولة، احفظ هذه المقولة. قال إنما فسدت الأشياء، من أسباب فساد الأشياء حين تعدي بها منازلها، أن تضع الإنسان في غير منزلته اللائقة به. هذا ليس من الحكمة ومن المضرة بالدرجة العلمية وبالناس وبصاحب هذه المنزلة أصلا. قال وعليه فمن خلال هذه الوجوه ينبغي لطلاب العلم ما يلي: اقتحام عقبة الأنانية بالابتعاد عن إطلاق هذا اللقب، لا تلو لسانك بهذا ولا يطوى عليه جنانه، فلا يحسن أن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره، هذا لا يحسن ولا يسوق ولا ينبغي. وما يقتحم تلكم العقبة إلا الرجال المتخلصون من عوائقها الثابتون أمام أجواء التغريب المتلاحقة. وما أحسن ما رواه البخاري في كتاب الأذان، قال أن عبيد الله بن عدي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، يعني لما حصر في الدار، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فلا تحسن إذا أحسنوا ولا تسيء إذا أساءوا، هذا مما يزري بك. قال: فما موقع هذه التبعية الغربية من كل وجه من هاتين المنزلتين؟ وليحق للمقلد الافتخار أن تأخذ الجامعات خطوة جادة، بقول عايزين كده خطوة جادة إلى الأصل الإسلامي. تسمية الإجازات العلمية يسمى مثلا فقيه، شيخ، عالم، يعني شيء آخر. وإني أنا وأنا أسجل الأحرف الأخيرة من مقالتي هذه أحس بانفتاح باب الأمل في أن تجد هذه الدعوات ترحيبا، ترحيب في الجامعات بأن تسير سيرا آخر وتدخل. وجميع الأمة رأس مال، فيجب على كل مسلم أن يحافظ على رأس ذلكم المال، فلا يؤتى من قبله أولا، ويذب عن حوزته وحماه ثانيا، ولا يحقرن من المعروف شيئا. ولبعض علماء الشريعة كلمة لطيفة تفيد أولوية ذلك على قتال المشركين، أن احنا نعرب، أن احنا نعيد الأمة لهويتها، لعادتها، لتقاليدها، لسياجها الحامي، لألفاظها، لمصطلحاتها، ذلك أنه من قبيل حفظ رأس مال الإسلام وقتال أهل الشرك طلبا للربح. وحفظ رأس المال أولى من طلب الربح. وقد ألمح إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن هبيرة رحمه الله تعالى كما في فتح الباب، قال: وإن ما في مقالتي أيضا لا يعني ذلك المصطلح بخصوص، ما بيعنيش بس الدكتوراه واللصانص لا، وإنما يعني أن تكون انطلاقة من دور العلم ومعاهد التعليم لمد ظلال التعريب، تعريب العلوم، الطب والهندسة والصيدلة والمصطلحات والألقاب العلمية وما شابه، لمد ظلال التعريب والتصحيح ورد العامي إلى الفصيح، ومواجهة زحف التغريب للمصطلحات العلمية التي يبثها الغرب في كل وقت وآن، حتى ينطوي بساط تلكم الفتنة. ويقول بعض الكاتبين في ذلك: ولقد ذكر عبد العزيز بن عبد الله المعروف بجهده الخصب في باب المصطلح العلمي الحديث أن ما تزج به مخابر الكسوف في الأسواق الدولية من مصطلحات يبلغ عددها 50 مصطلحا كل يوم. فلنقف عند هذا العدد قليلا ولنسأل، كل يوم مصطلحات جديدة تأتينا من الغرب، وهذه المصطلحات ليست خطورتها فإنها مجرد مصطلحات، إنما مصطلحات محملة بتبعية، محملة بذوبان في الآخر في الغرب، محملة بدلالات غربية قد تكون نابعة من عاداتهم الفاسدة، سلوكهم الفاسد، إلحادهم، بعدهم عن الشريعة، من انحرافهم عن الشريعة وغير ذلك. قال: وإذا سمحنا لهذه المصطلحات أن تدخل اللغة العربية بصورتها الأجنبية دون أن نضع لها أو لمعظمها المقابلات العربية العلمية، فكم سيكون عدد تلك الألفاظ الدخيلة في لغتنا على مدى قرن واحد من الزمان، ثم قرنين، ثم على 5، ثم على 10؟ هذا إذا افترضنا أن العلم لن يتطور، وأن المصطلحات باستمرار بتزداد. وأرجو من الله المان سبحانه وحده أن يحقق التعريب أمام التغريب، أن نقضي على فتنة التغريب المصطلحات والعلوم، فإنه بتحقيقه مع التزام وسائل الإعلام والدعاية به يقضي على هذه المشكلة وينفيها عن أرضنا، أو يصيبها بتعثر حتى تمشي على استحياء وتتسلل لواذا من بيننا. قل أستاذ رمضان عبد التواب عليه رحمة الله، وفي رأيي أنه لو صاحب دخول المخترع الأجنبي إلى البلاد العربية وضع لفظ عربي له، ودي مهمة المجامع العربية، مجامع اللغة العربية في العالم الإسلامي والعربي، إن هي تحاول أن تعرب كل ما يدخل إلينا، وأن تسعى سعيا حثيثا، وأن يعني يكون لها ثورة شديدة ضد قضية التغريب، تغريب المصطلحات، ودراسة العلوم باللغات الأجنبية. قال: وتحمس وسائل الإعلام والصحافة للدعاية له لا قضي على الكثير من مظاهر هذه المشكلة من أساسها، وإنك لتعجب حين ترى الألمان يقومون بمثل ما ننادي به، الألمان وإسرائيل وكثير من الدول إنما تفعل ذلك، ومعظم المخترعات لها عندهم أسماء ألمانية خالصة، فالتلفون مثلا هو عندهم، والتلفزيون وغير ذلك. وفي قدرتنا النسج على هذا المنوال للحفاظ على عروبة لغتنا، لأن اللغة في النهاية ستمسك، ومسخ اللغة وضياعها وذهاب رونقها إنما هو طعن في النهاية في ماذا؟ إنما هو طعن للأسف الشديد في النهاية في ماذا؟ في ماذا يا شباب؟ إنما هو طعن في النهاية في قضية في 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 لغة القرآن. فكلما ابتعدت عن المصطلحات العربية وعن الألفاظ العربية وعن الكلام العربي وأدخلت مكانه كلاما أجنبيا، أنت في النهاية تبتعد ابتعادا شديدا عن فهم الكتاب والسنة، الذي هذا الكتاب العربي الذي نزل بلسان عربي مبين. قال: إن استشراء تلكم الألفاظ بلا تعريب دلالة الجهل، ولا علاج للجهل إلا بالعلم، ولا يكون إلا عن طريق أهله. وإن لغة العرب التي لا يعلم لها نظير في لغات العالم أبدا، لغة حيوية متسعة ديناميكية متحركة، يعني فيها أشعة جبل، الأسد له مثلا عشرات الأسماء، السيف له ألاف، يقول في السيف له ألف اسم على سبيل المثال، والخيل والخمرة وغيرها. يقول الشافعي في الرسالة، في كتابه العظيم الرسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. يعني الحمد لله من حفظ الله عز وجل للدين أن حفظ اللغة التي نزل بها هذا الشرع، اللغة التي نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تجد الكلام العربي يضيع على كل الناس، ولكنك لا تجد أحدا أبدا يحيط بكل العربية، اللهم إلا إن كان نبيا كما يقول الشافعي. قال: ولن يكون إذن بعسير على علمائنا تعريب الألقاب، اللسانس وكلمة اللسانس ممكن نقول العالية، الماجستير ممكن نقول العالمية، الدكتوراه ممكن نقول الأستاذية أو العالمية العالية وهكذا، فممكن سهل جدا. قال: وأؤكد لمن يتجهم أمامهم اقتلاع هذه المولدات لوجود الاستسلام الذريع لها من طبقات الناس كافة. هذه المسألة بالضبط يا شباب شبيهة بقضية أن يتماهى طالب العلم والشيخ والداعية مع ما يطرحه العصر الحديث. وأضرب مثالا لذلك قضية مثلا كرة العالم ومشاهدة كرة القدم والمشاهدات الشديدة، يقول لك يا عم أنتم بتشددوا على الشباب وده باب من أبواب الترفيه. يا ابني بيختلف هذه اللعبة أشياء كثيرة جدا ودلالات قبيحة، منها الإلهاء وأنها مخدر للشعوب، وإن نظرت لتاريخها فستعلم أنها مخدر قوي من المخدرات، وأنها يكتنفها تعصب للكرة، ويكتنفها شغل للأوقات بما لا يفيد، ويكتنفها مناظر محرمة، ويعني إذا تنظر النساء إلى الرجال وهذه فتنة، والرجال إلى النساء، وسماع الموسيقى والألفاظ السيئة ومثل هذه الأشياء، هي ظلمات بعضها فوق بعض مركبة. فيقول: في صداع وعكة، فينبغي أن نتخلص من هذا كله ونبدأ نعرب بقى. يعني مثلا أتوبيس، يقول مثلا كلمة أتوبيس ممكن تبقى اسمها حافلة تقل الناس أو راحلة. ثم قال: أما الضربة القاضية على التغريب وتداول المصطلحات الأجنبية فهي ألا تدخل البضائع المصنعة في البلاد إلا وقد وضع لها الاسم العربي، ويكون تداول هذه البضاعة رسميا وتجاريا وإعلاميا بالاسم العربي لا غير. مجرد ما تدخل البضاعة تلفزيون يبقى مثلا الرأي، الراديو يبقى المذياع مثلا، وهكذا. يبقى أي منتج من المنتجات الغربية الذي يأتينا بأسماء غربية ينبغي قبل أن ينتشر ويذيع في البلدان الإسلامية أن يوضع له اسم عربي يعبر عن ماهية هذا الأمر. وأخيرا، فلا يحسبن أحد أنني بهذا أدعو للتأخر عن نيل، إحنا مش بنتأخر، لا، في عايزين يبقى في رتب علمية ماجستير ودكتوراه، لكن نسماها بالألقاب العربية التي تليق بها، ويرتقي الطالب في ذلك لأعلى الدرجات. والإمام أحمد قال ذلك، قال: من المحبرة إلى المقبرة. سهل التستري قال: اجهدوا ألا تلقى والله إلا ومعكم المحابر، بتكتب العلم وبتتعلم العلم أبدا لا تتوقف. اجهدوا ألا تلقى والله إلا ومعكم المحابر. وسئل إلى متى يكتب الرجل الحديث، قال: حتى يموت ويصب باقي حبره على قبره، حتى يشهد له، حتى يشهد له. ولكن لا ينبغي لنا بحال أن نتعلق بالشكليات وزخرف الألقاب، فنقيم الناس على حسب نقيم الناس على حسب الألقاب فقط، مجرد الألقاب. قد يكون شخص لم ينل نصيبا من هذه الدراسات الأكاديمية المعروفة، لا دخل ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي، أو الشيخ ابن باز مثلا سماه ابتدائي إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة ولا دكتوراه ولا شيء، لكنه مجموعة دكاترة مشتبكة مع بعضها، فإن هذا من خطأ للرأي المنتج لإسناد الأمر إلى غير أهله، إذ الأمور مرهونة بحقائقها. فالعبرة بجوهر الإنسان ومعناه، لا بزخرف لفظه ومبناه، وبهذا نسلم من الدخول في قالب سجناء الألفاظ الذين عناهم ابن القيم بقوله: وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور، الألقاب والصور، لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارات والحقيقة. إن هذا هو ضرر المصطلحات الغربية، لأن في النهاية أنت ستكون محبوس في مفهوم معين، في دلالة معينة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ويقول أيضا: وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها، وإن جفاها الأغمار فالعبرة بالحقائق لا بالأشكال. وبذلك يكون الشيخ قد انتهى، ولكنه ألحق كتابه، يعني أتبع كتابه بملحقين. الملحقين ليس للشيخ، لكن في بحث لإبراهيم اليازجي، ومقال منشور في مجلة الدعوة في الرياض بقلم عبد زيد، والمقالان مهمان، يعني أنا أرى أن أقرأهما معكما، فهما لا يقلان أهمية عما تكلم به الشيخ بكر عليه رحمة الله. فلو يعني تحملتم معي قليلا، ما ترون تتحملون معي قليلا ولا نكتفي بهذا القدر؟ الله يحفظك شيخ سعد. تتحملون معي قليلا: كليات أمريكا الجامعة وألقابها العلمية، قلم شهادة فند شهادة نزيل أمريكا. هل ترون نكمل ولا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة؟ وألقاب زائفة للأستاذ عبد زايد، مهمين جدا، مقالان في غاية الأهمية، أرى ألا لا ينبغي أن يفوت علينا. لعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأكمل إن شاء الله، وسوف أعلمكم إن شاء الله في اللقاء القادم. سيكون قد امتن الله عز وجل علينا وانتهى حظر الصفحة الأصلية، صفحة محمد سرور النجار الأصلية، ونعود إلى البث عليها إن شاء الله تبارك وتعالى 3 مرات في الأسبوع حول مسائل الاعتقاد. يعني أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.